الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه في الدرس الماضي وانتهى الوقت قبل أن يتم الحديث عنه. وهو الحديث الحادي عشر من باب المجاهدة. يرويه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. بدأنا حديثنا في تفسير هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الإشكال التالي: كيف نوفق بين الحديث السابق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمل الجنة حزنا بربوة وعمل النار سهلا بسهوة، وقد شرحنا ذلك وأوضحناه، كيف نوفق بين كلام رسول الله ذا وكلامه هنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو من سير نعله وكذلك النار. وبدأنا نتكلم تمهيدا للإجابة عن هذا الإشكال عن المعنى التربوي الذي يتضمنه هذا الحديث. وانتهى الوقت قبل أن ننهي الكلام وأن نجيب عن سؤال، وأرجعنا الكلام أو تتمته إلى يومنا هذا. إذن أنا لن أعيد ما ذكرته في الدرس الماضي، بل مأمول أن يكون الكلام الذي قلناه في ذاكرتنا، ولكني أبني عليه الجواب. مفاد هذا الحديث في الظاهر أن عمل الجنة من السهولة بمكان وقريب من الإنسان جدا، وكذلك عمل النار أي ما يؤدي إلى سخط الله سهل جدا وقريب جدا من الإنسان. بينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل: حفت الجنة بالمكاره، أي فعمل الجنة مكروها إلى النفس ثقيلا عليها، وحفت النار بالشهوات، أي فعمل النار محبوبا إلى النفس واتبع شهواتها وأهوائها. بعد الذي قلناه في الأسبوع الماضي نجيب فنقول: لا إشكال بين فتن بالأشياء الثقيلة على النفس من الأعمال، دائما حفت الجنة بالمكاره فعلا، مهما كان هذا العمل الذي يدخلك الجنة ويوصلك إلى مرضاة الله قريبا منك، ولكن لا تنسى أنه ثقيلا على النفس. ومهما كان العمل الذي يدخل إلى النار أيضا قريبا منك، ولكن لا تنسى أنه خفيف على النفس. فلا إشكال، الإشكال يأتي من أن أحدنا يظن أن معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أن سعي الإنسان إلى عمل الجنة سعيا سهل، وأنه يستطيع أن يؤدي هذا العمل دون عائق. لا، هذا الفهم غلط. عمل الجنة قريب منك، ولكن سيظل مهما كان قريبا منك سيظل ثقيلا على نفسك. وأعيد إلى الذاكرة ما قلته بالأمس، قلنا إن الإنسان قد يدخله الجنة بل يقلب حياته رأسا على عقب، بل ربما يجعله يولد ولادة جديدة. نعم، كما كان من شأن مالك بن دينار بعمل بسيط، وضربنا الأمثلة لذلك، أن يرى خبزا منثورا بين القمامة في الأرض فينحني بأناته ويلمم هذه النعمة ويكرمها ويضعها في مكان محترم. أليس هذا العمل قريبا إلى الإنسان جدا؟ قريب. لا يكلفك شيئا ماديا، لا يكلفك جهدا حسيا، هذا معنى أنه قريب. لكن ألا تتصور كم هذا العمل ثقيل على النفس في الوقت ذاته؟ تخيل نفسك وأنت تمشي في شارع مزدحم، وأنت رجل مرموق معروف أو ربما لست بمعروف، ورأيت هذه النعمة، هذا الطعام الملقى بين القمامة أو بين الأقدام، كم ستجد نفسك تتأفف من أن تنحني فتلملم هذا الطعام، شيء ثقيل. إذا هذا العمل لو فعلته قريب جدا إليك كما قال رسول الله، لكن في الوقت نفسه هو من المستكرهات إليك. كذلك الأمثلة الأخرى التي تسير في طريقك وتجد رجلا مكلوم القلب مكسور الخاطر، فتنحاز إليه وتترك عملك من أجل أن تجبر كسر قلبه، من أجل أن يعني تدمد جراح نفسه، من أجل أن تدخل فرحة بالجهد الذي تستطيع إلى قلبه. ربما كان هذا لا يكلفك إلا كلمات حلوة ووجها بشوشا وشيء من الملاقفة. إذا فعلا وهذا عمل يرضي الله جدا، فعلا هذا العمل أقرب إليك من صراط مالك. ولكن تصور كم ثقيل هذا العمل على كثير من الناس، لأن الأمر كما قال رسول الله خفت الجنة بالمكاره، يعني أن تبذل بشاشة الوجه إلى الناس جميعا وأن تلين حديثك لهم جميعا. لا يكلفك درهما ولا دينارا، بل ربما لا يكلفك وقتا تنفقه، فهو شيء هين كما قال الشاعر: أخي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. ولكن انظر عندما تريد أن تفعل ذلك كم تجمع بك نفسك، وكم تجد أن عصبية نفسك تسد عليك السبيل إلى هذا الأمر. من ناحية المادية بيدك، لا يكلفك مالا ولا يكلفك حجما وثقلا محسوسا، ولكنه يكلف النفس عنة. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه شاب متحمس جدا يستأذنه للخروج معه إلى الجهاد، متحمسا متوفرا، وربما كانت نفسه تسمح به وتسابقه الى هذا العمل. ماذا قال له رسول الله؟ انظروا كيف كشف الزغل. ألك أبوان كبيران؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن هذا الإنسان نفسه كانت تواقة إلى ماذا؟ إلى حمل السلاح والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد. نعم، ذلك لأن نفسه تعلم أن أمامه واجبا آخر أثقل. ما هو هذا الواجب الآخر؟ أن يحبس نفسه على خدمة أبويه، وأن يقف خادما لهما بارا بهما. هذا ثقيل على النفس، لكن كثيرا ما يكون الجهاد أمرا محببا إلى النفس، لأن في الجهاد حظا كبيرا للنفس. كثيرون هم الذين يخرجون إلى ساحات الوضع وهم مندفعون إلى ذلك برغبة في أن يتحدث الناس عن بطولاتهم وعن حماسهم وعن تضحياتهم وما إلى ذلك. وعندما يكون العمل فيه حظا للنفس تجده شيئا خفيفا عليه. نعم، لكن عندما لا يكون هنالك حظ للنفس في هذا العمل تجده على الرغم من سهولته وعلى الرغم من أنه خال من التضحيات ولا يحرج صاحبه إلى مغامرة بحياته، مع ذلك تجده ثقيلا على نفسه. هذا الشاب يعلم أن له أبوين، ولا شك أنه قرأ كلام الله عز وجل فيما يتعلق ببر الأبوين، ومع ذلك أغضى النظر عن هذا الواجب ورغبت إليه نفسه أن يخرج مجاهدا. لكن الرسول قال له ألك أبوان كبيران، ولعله يعلم لكنه استدرجه ليقول معه، فبنى على جوابه قوله ففيهما فجاهد، أي إن الجنة أقرب إليك من الساحة التي تريد أن تذهب معنا إليها. الجنة في دارك حيث والداك، لمن تتركهما غدا إذا خرجت إلى الجهاد؟ هذا يجسد لنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ماله. ولما جاء أولئك الفقراء في الحديث الصحيح، نعم، إلى رسول الله يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أما الصلاة فنحن وإياهم سواء، ثم إنهم زادوا علينا شيئا لا نملك أن نفعله لأنهم أغنياء ونحن فقراء. فقال لهم رسول الله ألم نجعل لكم الله ما تصدقون به، إن في كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة، نعم، وفي كل كبد حرى صدقة، وحملك الرجل على دابته تعينه عليها صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، واللقمة في تضعها في امرأتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا كله من الأعمال التي يقول عنها رسول الله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. لكن انظر على الرغم من ذلك تجد هذه الأعمال ثقيلة على النفس. من أين جاء ثقلها؟ جاء ثقلها من وسوسة الشيطان. أليس هذا العمل عملا يرضي الله؟ إذن فعمل الشيطان أن يجعل له ثقلا على جسمه ولو كان ثقلا خياليا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد حرى صدقة. وقد قلت بالأمس أن رسول الله قال في الحديث الصحيح: دخل رجل الجنة ممن كان قبلكم بماذا؟ رأى كلبا يلهث من الظمأ وعلى مقربة منه بئر، فحار كيف يخرج له الماء حتى يسقيه، فلم يجد أن يحتال إلى ذلك إلا بأن يدخل نعله في أسفل البئر ثم يجتذب النعل وفيها ماء فيسقي هذا الماء هذا الحيوان، فشكر الله له وأدخله الجنة. أليس هذا العمل فعلا أقرب إلى أحدنا من نفسه؟ لكن هي خطير فعلا. كثيرا منا يمر بفرص من هذا القبيل ويعرض، كثيرا منا. نعم. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. ما أكثر الأذى الذي نراه في الطريق، والأذى الخطير، ومع ذلك فكلنا يمر ويرمق هذه الأقدار بنظرة مترفعة دون أن يوحي إلى نفسه أن ينحني فيميت هذا الأذى عن الطريق. بل أزيد على ذلك أننا لو رأينا إنسانا دابه أن ينظر إلى الأذى الذي في الطريق فيميته، ربما نأخذ عنه فكرة سيئة، وربما نتصور أن هذا إنسان منصرف إلى نوع من العمل التافه. وأنا أعلم فعلا رجلا من خيرة الصالحين ومن خيرة العلماء في هذه البلدة، توفي منذ سنوات ذو مكانة، ولكن مكانته ما كانت تمنعه من أن ينظر في الطريق الذي يسير فيه، فإن وجد عثرة في منتصف الطريق، حجرا مثلا يمكن أن تكون عثرة لماذا لرجل ضعيف، أماط هذه الحجرة ولو اقتضاه ذلك أن يقف وأن ينحني إلى آخر ما هنالك. وإن وجد أوراقا نعم منثورة بين مواطئ الأقدام وقف ينحنى ونظر إليها، فإن وجد فيها كتابة محترمة أو اسما من أسماء الله تعالى اهتم بها وحفل بها، ربما واحد من أمثالنا ينظر إليه يقول ما هذا إنسان لا يحترم نفسه أمام الناس. نعم. إذا أعود فأقول لا إشكال حفت الجنة بالمكاره فعلا، حتى وإن كانت هذه المكاره أقرب إليك من شراك نعلك. الصلاة التي يؤذن لها أليس أقرب إلينا من شراك نعلنا؟ ماذا تكلفك الصلاة من تعب جسدي أو من نفقة مالية؟ ولا شيء. ومع ذلك فإن صديقين كما قلت مرة في هذا الدرس يسيران نعم من شارع إلى شارع، يتسكعان في الطرقات، لا يشعران بتعب يسري في أوصالهما، حتى إذا مر بمسجد وقد أذن للصلاة وقال أحدهما للآخر: ألا تقدر فنريح أنفسنا من هذا التعب نعم بالصلاة؟ تجد في تلك الساعة كل واحد منهما تذكر التعب، تذكر التعب الذي يسري في أوصاله، وربما تمتع كل منهما وقال: والله أنا تعب، أو أنا أريد أن أتوضأ، أو سأصلي في البيت، أو لا أصلي ربما. نعم. إذا عمل الجنة هذا أقرب إليهما من شراك مالهما، ومع ذلك الصلاة مستكرهة. الله هكذا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثقيلة. وكذلك عمل النار، عمل النار قريب من الإنسان، يعني كثيرا ما حال الإنسان فعلا لا يلقي له بالا ولا يرى له يعني خطورة، ولكن هذا العمل يجندله إلى أقصى أودية الهلاك والشقاء الذي لا سعادة بعده. هذا معنى كلام رسول الله والنار مثل ذلك. ولكن لا تنسى أنك لن تنسق والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، أنك لن تندفع إلى عمل النار هذا لقربه منك، ولكن تندفعت إليه لخفته على شهرك ولتناسبه مع حظ نفسك. فالقرب والبعد ليس هو مقياس الاندفاع، ولكن مقياس الاندفاع إلى العمل أو عدم الاندفاع الاتفاق مع الشهوة أو عدم الاتفاق مع الشهوة. يعني أن يذكر إنسان أمامك فتجمح بك نفسك إلى أن تقول عنه كلاما سيئا، فلان أعرفه سيء الخلق كذا وكذا وكذا، هذه يغيب كلمة قريبة جدا من نفسك أقرب إليك من شراك عليك. والغيبة من الكبائر كما قال رسول الله، من الكبائر، وإن كان الإنسان لا ينسى بحجمها الخطير. طيب، هذا الإنسان ساق إلى هذا القول لا لأنه قريبا منه، ولكن لأن النفس تهفو إلى أن تتكلم عن الآخرين. الغيبة فاكهة الإنسان المنافق أو فاكهة الإنسان الذي تمرس على العصيان ونسي رقابة الله سبحانه وتعالى. وأعود فألخص ما قلته بالأمس، هذا الكلام أولا وآخرا قانون تربوي يربي به الله عز وجل عباده، بمعنى أنه يجعل بهذا القانون الإنسان دائما ينتهز فرصة أي عمل من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما العمل الصالح الذي يمكن أن ينقله بلحظة واحدة من وادي الشقاء إلى سعيد السعادة، ومن ثم فهو يحاول أن ينتهز الفرص جميعا، وأن لا يلوح له عمل حسن إلا ويصطاده ويقوم به أملا في أن يكون هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويقلب شقاءه سعادة. كذلك العكس، إذا علم الإنسان أن كثيرا من المعاصي قد أراها تافهة، ولكنها عند الله ليست تافهة، وأنا لا أعلم مقاييس التفاهة من عدم التفاهة في ميزان الرب سبحانه وتعالى، إذا ماذا أصنع؟ أحاول أن أبتعد عن كل المعاصي خوفا من أن يكون فيها شيء يثير غضب الله سبحانه وتعالى ويجعل الإنسان ينبت عن رحمة الله عز وجل. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان يعيش بين طرفي الرغبة والرهبة، لأنني مهما فعلت من الطاعات أخشى أنني أكون قد فعلت سيئة من السيئات التي تغضب الله وأنا لا أشعر بها، فأنا لا أعطي نفسي البراءة من النار. كذلك مهما ارتكبت من السيئات فلعل الله وفقني لطاعة من الطاعات لا إطار لها ولا مظهر لها ولا يقيم الناس لها وزنا، ولكنها محبوبة عند الله عز وجل، لعل الله يدخلني في شفاعة هذه الطاعة. وهكذا، فالاستنباط بهذا القانون الذي يقوله رسول الله يجعل المسلم لا يسلم نفسه لرجاء صاف عن شوائب الخوف، ولا يستسلم لخوف صاف عن شوائب الرجاء، بل يلقى منجذبا ما بين هذين الطرفين، ما بين طرفي الرغبة والرغبة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم. وأنا ضربت المثل وأعيد إلى الذاكرة، لولا هذا الذي يقوله رسول الله ممكن أن يكون رجلا مسلم مثلا يفكر في أعماله المبرورة ويراها عظيمة جدا وضخمة جدا، فيطمئن بالا إلى أن ميزانه ممنوع من الحسنات. لكن يأتي هذا الحديث فيقطع دابر هذا التصور تماما. طيب صحيح أنا وفقني الله لهذه الطاعات، لكن وماذا عن المعاصي التي قد تكون تافهة في نظري اقتحمتها بدون شعور، ارتكبتها بدون أن أتصور هويتها، أحصاها الله ونسيتها؟ هذا الحديث يجعلني أخاف من كثيرا من هذه المعاصي، لا سيما عندما أضرب المثل بها أجد فعلا أنني قد أنزلت في كثير منها. إذا أنا لا أعتمد على طاعات خوفا من أمثال هذه المعاصي، حتى ولو كنتم من المتعبدين المتبتلين المقربين إلى الله عز وجل. كذلك الرجل العاصي مهما ارتكب من المعاصي، مهما كانت معاصي، إنسان أكيد بين الحين والآخر يحن إلى الطرق، يحن إلى عمل مبرور، لعله قام بعمل إنسان، لعله جبر خاطر إنسان مكسور الخاطر، لعله خدم إنسانا، لعله أماط أذى من الطريق بوجه الله عز وجل، لعله قام بعمل من هذا القبيل. يتخيل هذا العاصي هذا الأمر فيتمسك بحبل ولو كان رقيقا ودقيقا، يقول صحيح أنا مرتكب الكثير من المعاصي، لكن أنا لا أيأس من ذوق الله، أنا لا أقطع الأمل من كرم الله، لعل الله دفعني إلى شيء من الطاعات في يوم ما وأبقى لي من هذه الطاعة ذخرا أراه يوم القيامة، لا يأس. فانظروا إلى هذا القانون كم يربي الإنسان ويحفظه من أن ينقذف إلى طرف اليأس من رحمة الله، أو أن ينقذف إلى طرف الدلال على الله عز وجل، فيتمنى على الله سبحانه وتعالى ما ليس له. هذه نهاية تفسيرنا لهذا الحديث، وبهذا نكون قد وفقنا بين الحديثين السابقين وعرفنا أن لا إشكال في الموضوع. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال يعني قال له مرة سلم، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، وفي رواية أو غير ذلك، قلت هو ذاك لا أسألك غيره يعني، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الصحابي يذكر اسمه لأول مرة في رياض الصالحين، أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله مثل أنس رضي الله عنه، كان دائما يهتم في الليل أن يبقى على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام ليتوضأ قرب إليه وضوءه بفتح الواو، وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به، نعم وإذا كانت له حاجة أسرع إليها. هذا الصحابي كان أيضا من أهل الصفة. الصفة مكان في مؤخرة مسجد رسول الله مصفوف بصورة خاصة. كان يروي إلى هذا المكان فئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعين عن الدنيا ومتفرغين للتبتل والطاعة والعبادة في مسجد رسول الله والجلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اسمهم أهل الصفة. لكن أحب أن أقول شيئا عاما أيها الأخوة، أهل الصفة هؤلاء ليسوا عبارة عن فئة من الناس لا تتبدل ولا تتغير من أول من عمرها إلى آخر وفاتها هي من أهل الصفة كما يظن البعض. لا، أهل الصفة فئات يذهبون ويأتون. فربما واحد من أصحاب رسول الله انقطع للمسجد سنة، ترك الدنيا، ترك العمل وتفرغ للعبادة، بقي سنة ثم ترك المسجد وعاد إلى عمله. في تلك السنة يسمى واحدا من أهل الصفة. وربما بقي غيره أشهر، وربما بقي أربع سنوات أو أكثر أو أقل. إذن فأهل الصفة يتبدلون، يذهبون ويجيئون. ومن هنا نعلم أن الانقطاع للمسجد كان عبارة عن منهاج تربوي، عن دورة يعني تربوية يأخذ هذا الصحابي نفسه بها، حتى لا يخطر في بال أحدنا كيف الرسول كان ينهى الناس عن الانقطاع في المساجد والابتعاد عن الدنيا. كيف هذا؟ نعم، الأمر كما قلت لكم، كثيرا من أهل الصفة كانوا يتبدلون ويتغيرون. رجل من أصحاب رسول الله شعر أن ذل الدنيا قد غزا قلبه، وأن قلبه بدأ يحجب عن الله عز وجل، وأنه بحاجة إلى دورة تربوية يأخذ بها نفسه ويطهر بها قلبه. ماذا يصنع؟ يترك تجارته، زراعته مدة معينة، ويلتحق بإخوانه أهل الصفة هكذا كأنهم معتكفون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل مبرور، بل هذا شيء ينبغي أن يكون كل مسلم يأخذ حظا له من ذلك. نعم، أبو فراس هذا ربيعة بن كعب الأسلم كان واحدا من هؤلاء الرجال، وقد توفي في عام 63 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أنه توفي في مكة. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديث، فهو من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات ليلة قال له رسول الله فيما يرويه أبو فراس هذا: سلم، اطلب مني ما تريد. وهذا يدل على مكانة هذا الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. نعم، عندما قال له رسول الله سلم غابت الدنيا كلها من بين ناظرين هذا الرجل، ونسي حظه من الدنيا كلها، ولم يتذكر إلا شيئا واحدا. ما هو؟ غدا إذا فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق الموت بينهما، وقام الناس لرب العالمين، ما الضمانة أن يبقى أبو فراس هذا قريبا من رسول الله كما هي اليوم قريبا منه؟ مكانة الرسول بعيدة جدا جدا عن هذا الصحابي. والمأمول أي المتصور أو المتوقع أن حجبا كثيفة ستكون بين هذا الصحابي وبين رسول الله. لما قال له رسول الله سلم كأن ليلة قدر فتحت نافذتها أمامه ولم يتذكر إلا هذا الأمل، فقال نعم أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لعله فوجئ، هذا شيء كبير، ومن أين يأتي كبير؟ لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألم. الناس جميعا عباد الله، إن لم يرحم الله أبا فراس وغير أبا فراس فرسول الله لم يملك من الأمر شيئا. أليس هو الذي قال له الله ليس لك من الأمر شيئا؟ ليس له من الأمر شيء. ولذلك قال له رسول الله أو غير ذلك، يعني أو يمكن أن تقر مني دون ذلك شيء، يعني أهلا علي من هذا. وفي رواية أخرى أو غير ذلك، أو عاطفي، يعني ألا تستطيع أن تضرب صفحا عن هذا التلف وتطلب مني شيئا دونه؟ طبعا هذا الكلام جعل أبا فراس يزداد تمسكا بطلبه، لذلك قال هو ذا، يعني هذا طلبي يا رسول الله، ليس من أرض في الدنيا وليس من أي طمع بشيء دون ذلك. وعند هذا أجابه رسول الله ولكن شرط عليه شرطا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الكلام له معنى عميق وله دلالة واسعة جدا. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الرغبة التي أبداها هذا الصحابي وهو من أهل الصف، ولا أريد أن أقارن بين واحد منا وبينه. لو أن واحدا منا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قال له أسألك أن تكون تجارتي مثمرة، أسألك أن تكون حياتي الدنيوية رغيدة، أسألك أن يتهيأ لي بناء فخم مثل بناء فلان، ربما طلب شيئا من هذا. نعم، ولكن هذا الصحابي وكل الدنيا كلها بقدمه عندما سأله رسول الله هذا السؤال، وحصر همه في شيء واحد، أن يكون رفيق رسول الله، لا أن يدخل الجنة فقط بل أن يكون رفيق رسول الله في الجنة. ما أريد أن أطول في هذا، فكل منا يستطيع أن يقارن بين نفسه وبين شأن هذا الصحابي الجليل ويرى بعد الصدقة، ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية. لكن انظروا إلى كلمة رسول الله أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا سأبذل الجهد أن أنفذ رغبتك. والجهد الذي سيبذله رسول الله ما هو؟ الدعاء، لا يملك أكثر من ذلك. هذا شيء مشروع، دعاء المؤمن لأخيه المؤمن مأمول أن يستجاب، فكيف بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله كان يطلب من أصحابه أن يدعو له، فضلا عن أن يطلب صحابيا من رسول الله دعاء. قال رسول الله لعمر مرة وقد ودعه إلى عمر، قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. كلام رسول الله لا تنسنا يا أخي، كلمة تحدث من دعائك، يقول يا رسول الله لمن؟ لعمر. يقول رسول الله أنا ما أستطيع أن أبذله، ولكنه لم يقف عند هذا الحد، دعائي لا يكفي. ولو كان الإنسان يسرعه دعاء غيره لوجدنا كثيرا من الناس يسلمون أنفسهم إلى الكسل ويتمنون على الله الأمان وليس لهم من البضاعة إلا الاعتماد على دعوات الآخرين له. لكن قانون رب العالمين في عباده لا يتفق إلى هذا الأمر. لذلك قال أنا أدعو لك لكن دعائي لك لا يفيد إلا بشرط واحد، أن تعينني على إيصالك إلى ما تبتغي، وهذا العون الذي أطلبه منك يتمثل في كلمة اختصر بها رسول الله كل شيء، كثرة السجود. كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود حتى يكون دعائي مستجابا، وحتى يكون رجائي من الله مثمرا. طيب لماذا قال كثرة السجود؟ لماذا لم يضع أمامه قائمة الطاعات ويذكره بها؟ السبب أن أبرز منهج لعبودية الإنسان لله يتجسد في ماذا؟ في سجود الإنسان بين يدي الله عز وجل. هذا السجود أبرز مظهر لأعظم حقيقة من حقائق العبودية لله عز وجل. إذا هذا السجود الذي دعا رسول الله كعبا إليه كناية عن كل الطاعات والعبادات، أي أعني على نفسك بالتبتل وكثرة التعبد، لا التعبد الحركي بل العبودية الشعور لله سبحانه وتعالى. افعل هذا والبقية على أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لك بهذا. كثرة السجود كثرة التبتل لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب امتص كل مظاهر التقرب إلى الله، أدي الطاعات التي أمرك الله بها على وجه الصحيح، ابتعد عن المحرمات التي نهاك الله عز وجل عنها، عندئذ ترتاب نفسك، فإذا ارتابت نفسك لم تعد تجمح بك، وعندئذ تعينني عليها، أستطيع إذا دعوت لك أن أضمن لك أن يستجيب الله عز وجل دعائك. هنا كثيرا ما نسمع كلاما أو سؤالا يطرح، أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة التعبد، كثرة التبتل لله. كثيرون هم الذين يسألون طيب لماذا يطلب الله منا كثرة العبادة وما حاجته إلى كثرة السجود، وفيما يطلب منا أن نحمل أنفسنا هذه الشدة في التبتل والعبودية لله؟ هذا السؤال يسأله فئتان من الناس، الفئة الأولى التائهة الشاردة عن الله الذين لا يقيمون وزنا لحقائق عبوديتهم لله. إذا ذكرت أحدهم بالعبادة أو السجود أو العبودية رأسا يقفز إلى هذا الاعتراف. ولعلكم جميعا تذكرون أنواع من هذه الأسئلة. الفئة الثانية الفئة المخضرمة، شباب هداهم الله لكنهم حديثو عهد بالهداية، وربما كانت طائف هذه الأسئلة يطوف بأذانهم، فيقول أحد طيب رب العالمين يعني غني عنا، لماذا يطلب منا هذا التبتل وهذا السجود وهذا التذلل له؟ يتخيل المسكين فئتان يتخيلا أن الله عز وجل عندما يرى عبده ساجدا ينتشي، يعني يكره الباري عز وجل. طبعا لا تسير هؤلاء هكذا يتخيل إليه فيستشكر، يقول رب العالمين غني عنا
لماذا يطرده الخجول؟ ولماذا ينفصل من عبادتي؟
يسأل هذا السؤال.
قبل أن أجيب أقول: أولا، لن يستفيد رب العالمين من عبادة عبده الشر وعنفه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا كلام الله، ولكن يناله التقوى منه. والله يقول: والله غني عن عباده. نعم، والله غني شكور، الله غني لا يحتاج إلى طاعة أحد، هو إلها قبل أن يخلقك وقبل أن تعبده، وإلها بعد أن عبدته، وإلها بعد أن ورث الله الأرض وما عليها. ينبغي أن نعلم هذا. إذن السؤال أكثر: لماذا هذا الطلب؟ أقول لكم في الجواب: الإنسان الذي يسأل هذا السؤال أيها الأخوة، لماذا يطلب الله مني أن أعبده؟ لماذا يطلب الله مني أن أذل له؟ أن أسجد له؟ لماذا؟ هذا السؤال أتدرون يشبه ماذا؟ يشبه سؤال رجل جائع ظمآن، مال كثير وطعام وفير وماء نمير عذب. نعم، هذا الإنسان البائس لا يريد أن يمد يده بطلب ليسد جوعه أو ظمأه أو ليتخلص من عرضه. نعم، ويستنكر على كل من يقول له: طيب اسأل، هذا رجل غني، فلان غني، اسأل هؤلاء الناس وأنبئهم عن حاجتك، أنبئهم عن ظمئك، عن جوعك. أرأيت لو أن واحدا نصح مثل هذا البائس؟ قال الطيب أخي: قل لهؤلاء الأغنياء أنك أنت بحاجة حتى يعطوك. نظر إليه وقال: لماذا أطلب منهم؟ ولماذا أذل نفسي بالطلب؟ لا تطلب، وأعلم عن غنى ولكنه جائع سيموت من سفره، ظمآن مشرف على الهلاك من شدة ظمأه. نعم، طبعا هذا الإنسان أحمق. أنا عندما أكون بحاجة ماسة مشرف على الهلاك جوعا ظمأ عريا، ربما لا يعلم الناس حالي، مظهري لا يكون دالا على ذلك، المنطق يقتضي أن أقول لجاري الغني أو قريبي أو من هو مشرف علي من أمثال من البشر، أقول له: يا هذا، أنا بحالة من الشدة، فهل تعينني بسد جوعي أو بتخلصي من هذه من هذا البأس الذي أعاني منه؟ عندئذ يقول لي حبا وكرامة أيتي. هذا منطق أم لا؟ الإنسان الذي يحتاج إلى شيء، المنطق أن يعبر عن حاجته أم أن يخفي حاجته ويتظاهر بالغنى؟ ما المنطق؟ المنطق أن يعلن عن حاجته. أحد شيئين: إن كنت أنت لست بحاجة، فالمنطق يقول لك: ارفع رأسك عاليا وأعلن غناك. أما إن كنت بحاجة، فالمنطق يقتضي أن تعلن عن حاجتك وتستعلن بذلك. هذا هو المنطق، هذا منطق معروف فيما يتعلق بالبشر وعلاقتهم بعضهم مع بعض، وهذا شيء معروف لدى الناس جميعا. فكيف بالإنسان المملوك لرب العالمين الفقير فقرا مطلقا إلى رب العالمين؟ كيف؟ المنطق يقتضي طيب انت احد شيئين، ان كنت بغنى عن الله فانت محق في ان لا تضع راسك على الارض ولا مره في الحياه، بل انت محق ان فعلت ذلك، وانت محق في ان لا تدين بشيء من العبوديه لله ولا في لحظه من حياتك، في غنى عن ذلك. اما ان رجعت الى نفسك ورايت انك من فرقك الى قدمك مظهر ضعف واحتياج الى الله، وفي كل لحظه من اللحظات مظهر فاقه وحاجه الى الله. اما ان رايت ان طعامك شرابك مسكنك لباسك الارض التي تاتيك من ذخرها وخيرها كل شيء جبة وعينا من الله، اذا كان الامر كذلك فايهما متفق مع المنطق؟ المتفق مع المنطق ان ترفع راسك عاليا وفقرك يبصق على كبريائك، ام ان تعلن عن واقعك وتمد يد واقع العبوديه الى ربوبيه الله تبارك. ماذا يصنع الولد عندما يشعر انه بحاجه الى ابويه؟ يشعر بحاجه الى ابويه ليؤوي الى كنفهما، بحاجه الى ابويه ليطعم من خيرهما ورفدهما، بحاجه الى ابويه ليحمياه من كل سوء يعاها. طيب هذا الطفل الصغير عندما يشعر بهذا هل يستعلن بحاجته ام يدبر ويأتي ظهره لابويه ويقول لماذا اعلن عن حاجتي الى ابويه؟ طفل، هذا طفل، ماذا يقول؟ يقول انا بحاجه اليه، اذا ينبغي ان اقر بهذه الحاجه. هذا منطق. قلت مره مثالا اخر، الانسان عندما يرتدي ثوبا، سلوك ثوب، سلوك الانسان في الحياه ثوب يرتدي، طيب الانسان يرتدي من الثياب ما يتفق وجسمه. عاده الانسان ينظر الى المراه ان وجد نفسه ماردا طويلا يلبس ثياب المرضى الطيب، اكيد. أما إن رأى نفسه وعلم أنه قزما من الأقزام لا يبلغ طوله نصف متر أو متر، فماذا يرتدي؟ ثياب الأقزام، أكيد، لأنه لا ينسجم، لا المارد ينسجم مع ثياب الأقزام، ولا القزم ينسجم مع ثياب المردة الطوال. هل في هذا الكلام سائل إخوان؟ الآن نعود إلى ما نحن فيه. هذا الذي يقول من منطلق الكبر، لماذا يطلب الله مني أن أسجد له، أن أدين له بالعبودية؟ قل له الكلام الذي قلته الآن، انظر إلى نفسك في مرآة ذاتك، فإن كنت بغنى عن الله فوالله إنك لمحق لا تسجد لأحد ولا تدن بالعبودية لأحد، بل إن استطعت أن ترقى إلى عرش ربوبية الله فتنافسه على هذا العرش افعل، إن كنت ترى أنك مالك أمر نفسك، هكذا يقول المنطق. أما إن عدت إلى نفسك فرأيت أمرك باختصار نقيض ذلك تماما، نقيض ذلك تماما، ماذا يقول لك المنطق؟ وترى هذا الانسان من اي فصيلتين؟ مالك امر نفسه. ناخذ مثال اكبر طاغية من طغاة التاريخ مروا عبر هذا العالم. طيب هل هذا الانسان يملك خفقان روحه في جسده؟ يملك؟ لا. اذا دعاه داعي الموت هل يملك أن يكافئ ملك الموت هذا ويستبقي الحياة لنفسه ساعة؟ لا يستطيع. هل يملك هذا الإنسان عقله الذي يفكر فيه؟ أبدا. لحظة واحدة إن شاء مالك هذا العقل أن يخطفه منك، وإذا بك إنسان صورتك كانت بالأمس صورة جميلة رائعة، الآن صورة بلهاء، نعم غريبة جدا، ولا يستطيع أحد أن يوجدك. هل هذا الإنسان الذي يتحرك بالفن الآن من قدرة وطاقة أم بإنطاق الله به؟ هل هذا اللعاب المستمر تحت لسان الذي أصدر به اللقمة والذي يعين في النطق فلا يلتصق لسانه بأعلى فمه أو بأدنى فمه، هل هذا من جهدي من اختراعي؟ وهل أملك إبقاء هذا النبع لحظة واحدة؟ هل أملك حركة جسمي يدي رجلي عندما أمشي عندما أبطش عندما أتحرك؟ هل أملك عافيتي وصحتي؟ هل أملك أن لا أدني شيئا من الأمراض إلى كياني؟ هل أملك أن أبعد الشيخوخة وأوبارها وذلة عن ذاتي؟ هل أملك أن أبعد الخرف الذي يتهددني عما قريب؟ هل أملك؟ هل أملك أي شيء في كياني؟ لا أملك شيئا. كما قلت مرة، الإنسان عبارة عن لوحة تنعكس عليها صور الأشياء، مثل جهاز استقبال، نعم جهاز استقبال شو بيساوي؟ ما بيعمل شيء. إذا عرفت هذا، أما ينبغي لهذا العاقل أو الأحمق أن يسأل نفسه ولو ساعة ليقول من أين يأتيني النجدة التي بها أعقل وبها أنطق وبها آكل وبها أشرب وبها أصدر باللقمة وبها أمشي وبها أصفي وبها أرقد وبها آكل وبها يتهيأ أمامي الطعام؟ من أين؟ أنا من فاعل ولست فاعلا، أنا جهاز استقبالك. في واحد ما بيسألك أين جهاز الإرسال؟ إذا كانت الصور تشرق على هذا الجدار، إذا ينبغي أن ألتفت إلى الوراء حتى أعلم من أين تأتي هذه الصور؟ أحمق ذاك الذي لا يسأل. فإذا عرفت أن الأمر كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، أكثر من إيه؟ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، حالة سلب وحالة إيجاب، يعني أنت دائما قمرك من الله، في حالة العطاء عطاؤك منه، وفي حالة الابتلاء لا مخلص لك من الابتلاء إلا به، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا كانت الحقيقة ومن لم يدرك ذلك فليتأمل. إذا أنت قزم تبين لك، قلت هنالك جسم له أبعاد مادية يغطيه الثوب الذي ترتديه، وهنالك سلوك وهنالك كيان يغطيه السلوك المنسجم معه. الآن بعد هذا البحث علمت أن كيانك كيان عبد، يعني أنك مجموعة احتياجات، أنك مجموعة افتقار إلى الله لحظة فلحظة لحظة فلحظة. إذا علمت أنك مجموعة افتقار ومجموعة احتياج ومجموعة ضعف، وعلمت أن الذي ينجدك فيخلصك من فقرك ويغطي ضعفك ويعينك هو مولاك وخالقك، إذا كيانك كيان قزم. إذا ينبغي أن يرتدي كيانك من السلوك ما يتفق معه. السلوك المتفق مع كيانك هو سلوك العبيد ولا سلوك المرضى الأرباب، وإلا فأنت أشبع بذلك القزم الذي ارتدى صوبا طوله 2.5 متر فأصبح 3/4 الطول نعم يسير وراءه على الأرض، مظهر مضحك أليس كذلك؟ هذا الملعب هكذا شأنه، لو تخيل الصورة واحدة، الصورة واحدة تماما. فدائما المنطق يقول لك كن منسجما مع نفسك، جسمك المادي ينسجم مع ثوبك، وثوبك ينسجم مع جسمك، كيانك المعنوي ينبغي ان ينسجم مع سلوكك، سلوكك ينسجم مع واقعك. وقلت لكم اول مرة قصة بشر الحافي، بشر الحافي امير البصرة، كان اميرا من امراء البصرة ايام الامويين. طيب، وكان رجلا ذا قصف ولهو يضرب به المثل، كل ما يعلمه. طيب، يوم من الايام طرق بابه طارق، خرجت جارية ففتحت الباب، وجدت درويشا وفى لهيئة مظهره يسير التقزز. قالت ماذا تريد؟ قال لها اريد ان اسأل عن صاحب هذا البناء، هل هو حر ام عبد؟ فاستضحكت الجارية وسخرت منه وصفقت الباب بوجهه. قالت مجنون، لم يسمع باسم امير البصرة، وعادت وهي تضحك. فقال لها سيدها من رأى تضحك؟ قالت من؟ قالت مجنون. طرق الباب وسأل سؤال لا يسأله عاقل، قال ماذا سأل؟ قالت سألني من صاحب هذه الدار، حر أم عبد؟ فقلت له أولم تسمع باسم أمير البصرة؟ قال نعم نعم، إن هذا التصرف ليس تصرف العبد. لاحظوا أيها الأخوة حقيقة الإنسان ما في أمامه، بينه وبين أن يدركها لحظة، بينه وبين أن يعرف الإنسان هويته أن يرفع الستر للحظة واحدة. بشر هذا، هذه الكلمة ألقذته، فكر، خرج للتوه إلى باب الدار، وقال من أي طريق ذهب الرجل؟ قالت هكذا سأل، خرج حافيا نعم يسير وراء هذا الإنسان الدرويش الفقير ذي الهيئة الرفة. فلما أدركه أمسكه وقال لو أنت الذي تركت الباب. قال ما؟ قال ماذا قلت؟ قال لا شيء، سألت الجارية عن صاحب هذه الدار أحر هو أم عبد؟ فضحكت وقالت إنه حر، ألم تسمع بأمير البصرة بشر؟ قلت نعم يقينا أن هذا التصرف ليس تصرف العبد. فأمسك بشر بيديه وقال لا أشهدك يا أنني عبد، وسوف أعيش بقية عمري عبدا لله عز وجل، ولسوف لن ألقى الله عز وجل إلا وأنا عبد. وتحول بشر من هذا الإنسان الذي كان قزما يلبس ثياب المردة الطوال، خلع ثياب المردة الطوال وارتدى ثياب العبيد، لأنه عبد. الإنسان جميل أن ينسجم مع واقعه، وعاش حياته بهذا الشكل، عرف ربه واصطلح مع مولاه وخالقه. نعم، هذا الأمر هو الذي جعل رسول الله يقول أعني على نفسك بكثرة السجود، بمقدار ما فيك، ما خشي فيك من حقائق العبودية بمقدار ما ينبغي أن تبذل من ظواهر العبودية لله عز وجل والعبادة له. ولعل هنالك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليها إن أحيانا الله في الدرس القادم.